قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة آل عمران تناولها مستعينا بالله عز وجل بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في شأن أهل الإيمان الذين قاتلوا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا قول أهل الإيمان عند التقاء الصفوف وعند بدايات المعارك وقبيل بدايات المعارك، يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، علموا أن عدوهم قد يتسلط عليهم بسبب ذنوبهم. وهذا أصل ينبغي أن يدرك وينبغي أن يفهم، حاصله أن عدوك يا عبد الله قد يتسلط عليك بسبب ذنب أنت ارتكبته. عدوك يتسلط عليك بسبب ذنوب أنت اقترفتها وأنت ارتكبتها، ذلك لأن الذي يسلط عدوا على غيره هو الله، الذي يسلط شخصا على شخص هو الله، والذي يصرف شخصا عن شخص هو الله. دل على هذا الأصل العظيم من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فهذا دال على أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله. أما وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فعلمنا أن المصائب تتأتى علينا بذنوبنا، فإذا استغفرنا الله من ذنوبنا دفعت عنا المصائب التي منها تسلط الأعداء علينا، تسلط الأعداء علينا. إذا استغفرنا الله عز وجل من ذنوبنا صرف عنا تسلط عدونا، صرف عنا هذا التسلط، لأن التسلط يكون بذنب وصرفه يكون بتوبة. فلذا قال أهل الإيمان بين يدي قتال عدوهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وورد في هذا الصدد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذهب لمناظرة النصارى قدم بين يدي المناظرة استغفارا كثيرا، فعلى كل شخص وخاصة بين يدي الملمات أن يقدم استغفارا لله عز وجل من ذنوبه التي ارتكبها ومن معاصيه التي اقترفها، فإن عدوك يقوى عليك بمعاصيك، عدوك يقوى عليك بذنوبك، بل وكذلك الشيطان يقوى عليك بسبب ذنوبك، الشيطان يقوى عليك بسبب المعاصي التي تقترفها يا عبد الله. فكان من اللائق إذن بين يدي لقاء العدو أن نستغفر الله، من اللائق إذن بين يدي اختبارات أن نستغفر الله، من اللائق إذن بين يدي الدخول على أهل الظلم أن نستغفر الله، بين يدي الأشياء المهمة عموما أن نستغفر الله، حتى لا يحال بيننا وبين الخير بسبب ذنوبنا، حتى لا نعاقب ويحل بنا البلاء بسبب ذنوبنا، حتى لا نحرم الرزق بسبب ذنوبنا، حتى لا يشمت بنا عدونا بسبب ذنوبنا. فجدير بنا أن نكثر من الاستغفار على الدوام، وخاصة بين يدي القتال الذي فيه فصل وتميز. قال ربنا سبحانه يبين أحوال أهل الإيمان لما قاربوا القتال وبين يدي القتال، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيك كثير.
وفيك بارك الله، تفضل.
هو حضرتك والدي متوفي من شهرين، ووالدتي في بيتها.
والدك متوفي، والدك ميت من شهرين، وبعد؟
ايوه.
وبعد ذلك
والدتي في 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 البيت، في بيتها مقيمه.
وبعد ذلك
فعايزينها تخرج للعلاج، تكشف عند دكتور السكر عندي انا والدها، انا ابنها، او عندي بنتها، وهي دلوقتي في فتره الحداد.
لا باس ان تخرج لهذا الغرض، لا باس ان تخرج لهذا الغرض، واختار ما هو اعظم من ذلك، قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها كانت ترى ان المعتد من وفاه الزوج تخرج الى اي مكان شاءت، تعتد في اي مكان شاءت. وكانت عائشة تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات أو معتمرات. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، فكان أصلا طيبا هو لزوم الاستغفار بين يدي لقاء العدو، لزوم الاستغفار حتى في الامتحانات والاختبارات، فلقاء العدو اختبار وامتحان، كذا الاختبارات والامتحانات. أوصي نفسي وغيري من إخواني وأخواتي بالإكثار من الاستغفار بين يدي الاختبارات، بين يدي الامتحانات، بين يدي الابتلاءات، لأن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والله أعلم. قال تعالى وما كان قولهم، أي قول أهل الإيمان، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لم يغتروا بقوتهم، ولكن نظروا في أنفسهم ونظروا في ذنوبهم، فسألوا الله المغفرة لتلك الذنوب. وأيضا مقصد آخر من مقاصد الاستغفار في هذا الوقت هو أنهم إذا قتلوا في المعركة يكون ختامهم الاستغفار، فهنا وجهان لاستغفار أهل الإيمان، لاستغفار أهل الإيمان بين يدي القتال. الوجه الأول حتى لا يسلط عليهم عدوهم بسبب ذنوبهم. الوجه الثاني أنهم إذا قتلوا يكونوا قد استغفروا الله عز وجل من ذنوبهم التي سلفت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هنا قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أي تجاوزنا للحدود التي حددتها لنا، فأنت يا ربنا وضعت لعبادك المؤمنين حدودا، وضعت لخلقك حدودا لا يتعدونها، حرمت أشياء لا يقتربون منها، فإذا كنا يا ربنا تجاوزنا هذه الحدود وظلمنا أنفسنا وتعدينا، فاغفر لنا يا ربنا إسرافنا في أمرنا. فهذا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا عند لقاء العدو يا رب لا نفر، عند لقاء العدو يا رب لا نهرب. فالمثبت إنما هو مثبت بتثبيت الله له، وإلا لو تركنا لأنفسنا لفررنا لما رأينا الرؤوس تتطاير والأيدي تقطع والأرجل تقطع والرؤوس أيضا تفلق، فلق الهام الرؤوس تفلق. إذا تركنا لأنفسنا سنفر من المعارك، ولكن علم أهل الإيمان ذلك أن المثبت في القتال وفي غير القتال من ثبته الله. وقد قال النبي وكان النبي يقول وأصحابه في الخندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يحفر الخندق هو أصحابه وثبت الأقدام إلا قينا. وهؤلاء أهل الإيمان يطلبون من الله أن يثبت أقدامهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا ذكر حسن يقال عند ملاقاة الأعداء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو شأن أهل الإيمان، طلبهم المغفرة، إذا قتلوا يختم لهم بخير، أيضا طلبهم للمغفرة حتى إذا لا يتسلط عليهم عدوهم، طلبوا من الله عز وجل أن يغفر لهم إسرافهم في أمرهم. فهل كانوا مسرفين على أنفسهم؟ إنهم يقرون بذلك ويعترفون بذلك، وحتى إن لم يكونوا كذلك فالصغير في حقهم كبير، الصغير في حقهم كبير. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. علموا أن النصر من عند الله، علموا أن النصر من عند الله، فسألوا الله النصر. وهكذا قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا. آتاهم الله ثواب الدنيا، قال العلماء لهم، قال العلماء في ذلك أقوالا، منها أن المنتصر منهم أي من هؤلاء المقاتلين رزقه الله الغنيمة الحسنة، الغنيمة الحلال، الغنيمة الطيبة، إذ الله قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وهذا يتضمن أعلى الدرجات. فإذا قتلوا نالوا أعلى المقامات، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. الله شخصيه.
تفضل.
ألو.
تفضل تفضل تفضل.
شلونك شيخ؟
الحمد لله.
شيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا سمع أحدكم النداء ولم يلبي فلا صلاة له، ما صح هذا الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالحديث المذكور: إذا سمع أحدكم النداء ولم يجب فلا صلاة له، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف، سنده ضعيف، بارك الله فيك. قال تعالى في شأن أهل الإيمان الربيين الذين قاتلوا مع أنبيائهم: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هكذا أثبت في هذه الآية أمر، ألا وهو أن الله عز وجل يحب، خلافا لمن نفى هذه المحبة من الأشاعرة أو من المعتزلة أو من غيرهم. فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض على الوجه الذي هو لائق به سبحانه وتعالى، يحب المحسنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآية فيها تحذير من طاعة أهل الكفر، فإننا إذا أطعناهم فيما يدعوننا إليه من باطلهم ردونا كفارا بعد إيماننا، فلهم رغبة في أن نكفر، لهم رغبة في أن نضل، إذ الله قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إذ الله قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إذ الله قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فأهل الكفر يريدون منا أن نكفر، فإذا أطعناهم فيما هم عليه من الباطل آل أمرنا معهم إلى الكفر، عياذا بالله من الكفر. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن عندي سؤال فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
بالنسبة عندنا في الأوقاف في ليبيا يعني دايرين برامج يعني كان زي تقول عن طريق الرسائل في الهواتف من خلال الرصيد بتاعك تبعت يعني كمساعدات لبناء المساجد كصدقات يعني.
نعم نعم.
يعني صدقات وزارة الأوقاف يعني. وزارة الأوقاف.
أيوة.
دائرة برنامج يعني كصدقات يعني ترسل عن طريق الهواتف كرسائل دينار مثلا روز دينار حاجة زي هيك.
يعني أنتم ترسلون دنانير لوزارة الأوقاف الليبية؟
طبعا لشركة من شركات الهواتف، وشركة الهواتف هي بعدين الفلوس هذه تجمعها وتعطيها للأوقاف، والشركة تدفع نفس القيمة يعني تزيد على القيمة مثلا لو حصلت مثلا 1000 دينار تدفع الشركة 1000 دينار نفس القيمة وتعطيها للوزارة الأوقاف في بناء المساجد. يعني هل هذا يعني شرعا صحيح أم لا؟
إذا كان بهذه المثابة تبرعات تتمثل في رسائل ترسل بالبريد إلى وزارة الأوقاف وتبنى بها مساجد، فالأصل أنه لا مانع منها، ولكني أعلم أن وزارة الأوقاف الليبية من الثراء بمكان كبير، لكن على كل كفعل هو حلال. يعني أنت ترسلي دينار رسالة بدينار على أن تأخذها شركة الاتصالات الليبية، وإذا أرسل المتصلون مثلا 1000 دينار أيضا تطوعت هيئة الاتصالات ب1000 دينار أخرى من عند نفسها، وأخذ المبلغ كله لوزارة الأوقاف لبناء مساجد، لا أرى منه مانعا، لا أرى منه مانعا، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أي تنقلبوا كفارا، ومن ثم تبوء والعياذ بالله بالخسران. الآية حذرت أشد التحذير من طاعة الكفار فيما يدعوننا إليه، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون للنبي تبع ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال له ودوا لو تدهن فيدهنون، فالحذر حذر من طاعة أهل الكفر فيما يدعوننا إليه من باطلهم، فما وراء طاعتهم إلا الخسران والعياذ بالله. قال تعالى بل الله مولاكم، الله هو الذي يتولى نصركم، ليس الكفار هم الذين يتولون نصرنا، ليس الكفار هم الذين يتولون حفظنا، بل الله عز وجل هو مولاكم، فاتخذوه مولا، اتخذوه وليا، اتخذوه نصيرا، اسألوه الحفظ، اسألوه النصر، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، هو مولاكم متولي أمركم، متولي نصركم، متولي قضاء حوائجكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالرعب المقذوف في قلوب بعض العباد إنما هو من الله سبحانه وتعالى، يلقي الله في القلوب لأسباب، منها الشرك بالله كما في هذه الآية الكريمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالمشرك خائف، المشرك وجل، خائف من أن يصاب بأية مصيبة، خائف على دنياه من الفوات، خائف وجل، فهكذا تراه يخشى من أي شيء، يخشى جنيا، يخشى إنسيا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المناقب في هذا الصدد منقبة عظيمة، إذ قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما معنى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ قال العلماء في معنى ذلك أن العدو الذي يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بالرعب، وإن كان بينه وبين رسول الله مسافة تقدر بسير شهر للإبل، بسير الإبل لمدة شهر، أو بسير الخيول لمدة شهر. فإذا كان الرسول في المدينة مثلا، فالعدو الذي يبتعد عنه مسافة شهر سيرا على الإبل يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ قال تعالى: بما أشركوا بالله، أي بسبب شركهم بالله عز وجل. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فلم ينزل الله حجة، لم ينزل الله آية أو حديثا يأمر فيها بعبادة الأوثان، يأمر فيها بعبادة غيره سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
حبك في الله.
حبك الله، تفضل.
عندي سبع أسئلة.
يا رب عنا.
السؤال الأول، سألت فضيلتكم عن المرأة التي أصابها جنابة وهي حائض، فقلتم يكفي غسل واحد. السؤال: الغسل بأي نية، الجنابة أم الحيض أم الاثنين معا؟ السؤال الثاني، سألت فضيلتكم عن حديث العجن في الصلاة فقلتم لا يصح. والسؤال إذا، ما هي كيفية الرفع من السجود إلى القيام، الاعتماد على اليد أم ماذا؟ السؤال الثالث، جزاك الله خير، سألت فضيلتكم عن المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء فقلتم ليس بواجب، ولكن أشكل علي قوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. السؤال الرابع، كيفية رفع وتحريك السبابة في التشهد، هل هي عند الدعاء فقط أم من أول التشهد إلى آخره؟ أريد التفصيل، جزاك الله خير. السؤال الخامس، كيفية وضع اليدين على الفخذين بين السجدتين على شكل التشهد؟ أو السؤال السادس قبل الأخير، الله يعطيك العافية، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن يثني المرء رجله، هل صحيح أم لا؟ السؤال الأخير، حكم الوضوء للطواف حول البيت، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما المرأة التي أصابتها جنابة وهي حائض، فسلف وبينت أن رأي الجمهور أن غسلا واحدا يكفي لإزالة الحيضة ولإزالة الجنابة. ولكن الأخ يسأل: هل تنوي بهذا رفع الحيض والجنابة أم واحدا منهما يجزئ؟ الظاهر والله أعلم أنها تنوي رفع الاثنين. وقال بعض العلماء: الحيضة أعظم، فإذا نوت رفع الحيضة ارتفعت معها الجنابة، والله أعلم. لكن الأحوط أن تنوي رفع الاثنين معا. أما حديث العجن، إذا قام الشخص من السجود إلى الركوع، من السجود إلى القيام، هل يعتمد على يديه كهيئة العاجن؟ بينت أن الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرت إلى أن العلامة الفاضل الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه من علماء الرياض له رسالة في تضعيف حديث العاجن. الأخ يسأل بعد ذلك: كيف إذن أقوم من السجود إلى القيام؟ أقول وبالله التوفيق: إن اعتمدت على يديك، على راحة يديك، جاز لك. إن نهضت على صدور قدميك، جاز لك. الأمر في ذلك واسع، وليس هناك شيء ملزم بوجه واحد من الوجوه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أنا شيخ، يعني بينزل مني حاجات، يعني نوع صغيرة كده، يعني فهل النوع دي تخليني جنابة ولا مطهر؟ لازم اطهر؟ بس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واصل جاب على أسئلة أخي: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث وراه ضعيفا، ثم إن ثبت فإنه مصروف عن الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله. والله ما أمرنا بالاستنشاق، فالاستنشاق مستحب ليس بواجب. كيفية رفع السبابة في التشهد في الجلسة، يقول كيفية رفع السبابة في التشهد، هل في التشهد بطوله أم في الدعاء أم عند الشهادة؟ بكل قال فريق من العلماء، وإن كان جمهور العلماء يرون أن الإصبع ترتفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله كعلامة للتوحيد، وأوردوا أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك، أثرا عن ابن عباس في ذلك أنه لكن غير مقيد بالصلاة، أنه إذا كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال علامة التوحيد، فهذا رأي الجمهور أنه عند الشهادة. من العلماء من قال في التشهد بطوله، لحديث وائل العام رأيت النبي يشير بإصبعه في التشهد في الصلاة. ومن العلماء من قال عند الدعاء فقط من أول اللهم صل على محمد، لحديث يدعو بها. الأمر في ذلك كله واسع، وبكل قال فريق من العلماء، والجمهور كما أسلفت أنها عند الشهادة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى سمعت عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول عن صار القصر، يعني أنا موجود في دولة الإمارات وغادرت من بلدي، فبس أقمت في دولة الإمارات وكنت على علم، مش علم ثابت يعني، بس علم أن مسألة القصر فيها ساعة وأن ممكن الإنسان يقصر حتى وإن كان في بلد مقيم فيه يعني. فقصرت مدة وثم علمت أن الكلام هذا خطأ فضاع علي يعني.
السؤال الثاني.
السؤال. نعم. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، يعني لو تتحملني شوية، سؤال عن اختلاف أهل العلم، يعني اختلاف أهل العلم وأنا شاب مثلا عامي، أعلم أن الأصل في الكتاب والسنة في المصرف وكذا، لكن عامي يعني عندي ثقافة عادية، لكن إذا اختلف أهل العلم فما المعنى بالنسبة لشاب عامي يعني ما يعرف الدليل ومرابط الدليل وأحكام وكذا، كيف يفصل بين ما اختلف أهل العلم؟
طيب. أقول مستعينا بالله، الأخ يسأل أيضا عن كيفية وضع اليدين بين السجدتين، أحد الكيفيات أن يده اليمنى تلتقم ركبته واليسرى على فخذه، وإن وضعهما على فخذيه أيضا فهو رأي لبعض العلماء، والأمر في ذلك كله واسع والصلاة صحيحة. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت على كل شيء قدير، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات فثابت. أما زيادة قبل أن يثني رجليه فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأخير، ما فهمت السؤال الأخير. قل مقدار الأخ الذي يسأل عن النقاط البيضاء التي تخرج منه، هذه حكمها حكم البول، يغسلها ويتوضأ فحكمها حكم البول والله أعلم. أما عن القصر، الأخ قصر الصلاة زمنا معتقدا أن القصر هو الأصح، ثم بعد ذلك تبين له أن الإتمام هو الأصح، فما حكم الصلاة التي تقدمت؟ الصلاة صحيحة ولا تعاد والله أعلم. تفضل سؤالك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم حضرت الشيخ.
نعم.
حضرتك يعني بخلاف مستهدف بكلم زوجتي وحصل بيني وبينها خلاف، شديت معها في الكلام يعني، وقلت لها لو رحت بيت أهلك ما انتش راحة بيت أهلك ألا مزاجي، ومدلع عليها الطلاق بالثلاثة ما انت راحة بيت أهلك ألا مزاجي، فراحت، فهي حضرتك راحت، فالحكم بإيه؟
طيب سؤال آخر؟
لا حضرتك شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الأخ الذي سأل عن اختلاف العلماء ماذا يصنع، أقول إن ربي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فحاول أن تسأل عن الدليل الوقت بعد الوقت من كتاب الله ومن سنة رسول الله، القول الذي عليه دليل اتبعه، الذي ليس عليه دليل لا تتبعه، هذا إن كنت من أهل معرفة الدليل. أما إن كنت أدنى من ذلك فعلى ذلك اسأل العالم الذي تثق في دينه وفي تقواه، وخذ بالأحوط لك في دينك، واتق الشبهات، فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم. أما عن سؤال الأخ الذي قال لزوجته عليه الطلاق: لو رحت بيت أهلك من تراح بيت أهلك إلا بمزاجي، ثم راحت عن غير مزاجه كما يقول، هذا يكفر كفارة يمين إذ هو طلاق معلق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخ، عندي سؤال عن هيئة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت مرضه عندما لم يخرج إلى أصحابه، كيف صلى؟ إفرادي ولا جماعة مع أهله ولا كيف؟ وأطلب منك شيخ طلب إنه يعني تعمل حلقة للهيئة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هاي جدا نطلبها منك يا شيخ.
نعم، الحمد لله والصلاة. الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم. أما عن تفصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلىها في مرض موته، فلم يرد تفصيل هل صلى بمفرده في بيته، أو صلى جماعة بأهله في بيته، أو صلى قاعدا في بيته، أو صلى نائما في بيته، فلم أقف على شيء يوضح ذلك، وبالله تعالى التوفيق. هذا وعن الطلب الذي طلبته، وإن شاء الله يكون، وبشرك أيضا سأخرج كتاب إن شاء الله عن قريب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كمباحث متسعة في الجزئيات التي تتعلق بالصلاة كلها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز أسأل على، أنا دلوقتي بتاجر في الهدوم يعني.
وبعدين؟
فدلوقتي أنا كنت عايز أسأل عن نسبة الربح.
طيب، إتاني؟
إتاني يا شيخ؟
سمعت، في سؤال آخر؟
فكنت عايز أسأل عن نسبة الربح، وأنا دلوقتي ببيع كمان، فبزود على نسبة الربح لما باخد 10% زيادة. فهل ده حرام ولا حلال؟
يعني انت لك دكان؟
لا، انا ببيع في البيت.
يعني المهم لك مكان بتبيعي فيه؟
ليا بيت في بيتي، بودي للناس في بيتهم.
ايوه، ليست هناك نسبه محدده للربح.
أيه.
افعلي ما شئت ما لم تصلي الى درجه الغبن الفاحش. يعني مثلا سلعه بواحد تبيعها ب100 يكون ظلم وغش وغبن فاحش، لكن سلعه بواحد بعتها باثنين، بعتها بثلاثه، ضعفين ثلاثة بالتراضي بدون غش، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ مصطفى بارك الله فيك، سألتك منذ قليل عن عند الخلاف بين أهل العلم ماذا على العامي، كيف يتصرف عند الخلاف بين أهل العلم، يعني هو عامي لا يعرف.
أيوة، أنا أجبتك. إن كان يعرف قول الله وقول رسول الله يسأل، لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما في منع تقول يا شيخ، هل قال الله ذلك، هل قال رسول الله ذلك، أين الدليل على ذلك؟ إن كنت لا تفهم هذه في هذه المرحلة، فاسأل عالما تثق في علمه، تثق في دينه وتقواه، وخذ بالأحوط لك في دينك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم أخوك مصطفى.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا لك. تفضل.
لو سمحت كنت عايز أستفسر حضرتك عن، أنا كنت شغال في مشروع معين، ومنحدد سعر مثلا في مشروع أعلاف، ومنحدد سعر التن، فبنقول الأجل بزيادة 100 جنيه، هل ده حرام أو حلال؟
نعم، مشروع أعلاف وبعدين؟
يعني سعر التن مثلا نفترض ان هو 1000 جنيه، وبنقول الاجل ب 1100 جنيه.
لا بأس، حل الله البيع، البيعان بالخيار. لا بأس ان تقول للمشتري الطن ب 1100 الى اجل وب 1000 نقدا، لا مانع من ذلك، لأن الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع ليس قرضا، وهذه خيارات كلها. وكذلك يعني هذا لا بأس به، أن تخير المشتري تقول له هذه بمئة نقدا بمئتين إلى أجل، كل ذلك جائز والله أعلم. السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال. عندي قريبتي كانت تمشي، طبعا هي ما كانتش عارفة أن هي كانت تمشي الوحدة عرافة.
عرافة؟
والعرافة هذه طلبت منها مبلغ مالي، فأعطتها بعض المبلغ والبعض الآخر مازالت ما أعطتش لها، وتوا تبت ترجع مرة ثانية، هي عرفت أن هذا حرام وتركت معاش مشاكلها، لكن تبي ترجع عشان تعطيها المبلغ هذا باحتبار أنه هو دين، فهل يجوز أن هي تعطي المبلغ هذا للعرافة؟
لا تعطيها.
أو مثلا تطلع صدقة أو كيف الموضوع؟
لا لا تعطيها العراف ولا شيء. يعني امرأة ذهبت إلى عرافة دجالة كاهنة تعالج أو تصف لها أي علاج إلا أي شيء تريده، هذا باطل طبعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا محرم. فإذا كانت قد أعطتها جزءا من الثمن وبقي عليها جزء لا تعطيه إياها، لا تعطيه إياها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك عندي سؤالين الله يبارك.
تفضل.
السؤال الأولاني، ما حكم الجمع بين الجمعة وبين العصر؟ السؤال الأول. والسؤال الثاني، سمعت حديثا في أحد البرامج يقول في الحديث، يعني أريد أن أعرف صحة الحديث، يعني فقال 19 الإيمان طاعة السلطان حتى ولو صلى وهو سكران. فتقال في أحد البرامج نزع ذكرها، فأسأل السؤالين دول أتمنى أن أسمعهم إن شاء الله.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر فأنا أرى منهما نعم، وأرى أن الجمعة قامت مقام الظهر. أما فريق من أهل العلم من الحنابلة المعاصرين فيرون عدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر، وقالوا إن الجمعة لا تقوم مقام الظهر. أخالف في ذلك، فأقول إن الجمعة قامت مقام الظهر وأجزأت عنه بالاتفاق، أجزأت عنه بالاتفاق، فلا يصلي من صلى الجمعة ظهرا. فلما قامت مقام الظهر، وكذلك لما كان المقصد في كثير من الأحيان في الجمع بين الصلوات رفع الحرج عن أمة محمد، جاز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر ولا مانع. لا أعلم مانعا من الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر. وأقوال العلماء الأولين في هذه المسألة شحيحة جدا، أقوالهم في هذه المسألة شحيحة جدا. أما الحديث 19 الإيمان طاعة السلطان ولو كان ينام سكرانا إلى آخره، فذلك ليس بحديث ولا مسح من حديث، ولم أقف عليه أبدا في أي ديوان من دوين السنن. بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما سبب إلقاء الرعب في قلوب الكفار؟ قال تعالى، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بسبب شركهم سنلقي في قلوبهم الرعب. وهكذا كل مشرك يخاف من أدنى شيء. قال تعالى، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل به حجة. لم ينزل الله عز وجل حجة في كتابه لعباد الأوثان، لعباد الأصنام، ما لهم من حجة يحتجون بها إذا لاقوا ربهم عز وجل يوم القيامة. ليس هناك كتاب فيه أننا نعبد الأصنام، لم ينزل من الله كتاب فيه أننا نعبد الوثن ولا نسأل البشر، بل إذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني، أما يجيب المضطر إذا دعاه إلى غير ذلك. قال تعالى ومأواهم النار أي ومأوى أهل الشرك النار، مصيرهم الذي يصيرون إليه ومنزلهم الذي يأوون إليه هو النار، وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين أي وبئس المقام الذي يقيم فيه أهل الظلم والعياذ بالله من الظلم. هذا ويشير إخواني إلى أن الوقت قد قارب الانقضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول بين يدي الانقضاء أهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل كتاب مبارك شهد الله عز وجل له بذلك، فقال في كتابه الكريم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال في كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى وهذا ذكر مبارك مصدق الذي بين يديه. فالكتاب هذا المبارك القرآن كله بركة، الكلمة الواحدة منه فيها نفع، الآية الواحدة منه فيها نفع. فجدير بنا يا إخوة بارك الله فيكم يا أخوات أن نخصص لهذا القرآن ولو في اليوم نقرأ تفسير 3 آيات من كتاب الله، بمرور شهر تكون قد تعلمت 90 آية من كتاب الله عز وجل، وبكل آية تقرأها تترقى درجات. إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا نغفل أبدا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبها وبحملها وبحفظها وتبليغها تنضر وجوهنا يوم نلقى ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث المتواتر أنه قال، ومعنى المتواتر أولا الذي لا مطعن في صحة أبدا، ورد إلينا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من عدة طرق يستحيل تواطؤ روايتها على الكذب. فورد في الحديث المتواتر أن النبي قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها كما سمعها، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هنيئا له من حمل سنة النبي وحفظها وأتقن حفظها ثم بلغها عباد الله عز وجل. لا تنسوا بارك الله فيكم أن تكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا خير عظيم ولا يغفل عنه إلا الغافلون، هذا فضل عظيم. فذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فضلا عن أن ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب وتصفو القلوب وتمحى الذنوب من على القلوب، وبه ترطب الأفواه، به ترطب الألسن، وبه تقوى الأبدان تصح الأبدان. بذكر الله تخلص عنا الشياطين ونتحصن منها في حصن حصين. فالشيطان من أوصافه وأسمائه وصفاته الخناس، ومعنى الخناس أنه يخنس عند ذكر الله، يختفي عند ذكر الله. فنصرف عنا الشياطين ونتحصن في حصن حصين بذكرنا لله تبارك وتعالى. هذا. وأيضا لا ننسى أبدا أننا إذا ذكرنا ربنا فإن ربنا عز وجل يذكرنا، إذ الله قال فاذكروني أذكركم. فهذه أجل فائدة من فوائد الذكر، أننا إذا ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فالله أمرنا بذلك وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر ربنا. الله أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم إن اللبيب يحرص على الخير، أما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10، وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فذا يحملنا ويدفعنا إلى الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أبدا في ختام الأعمال أن نكثر من الاستغفار في ختامها وفي ثناياها، ولنكثر من الاستغفار في ختام الأعمال، إذ الله قال واستغفروا ربكم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروني أغفر لكم، وبالاستغفار تدفع عنا البلايا والنقم، إذ الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وبالاستغفار نستجلب النعم، نستجلب الأرزاق والنعم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تبيض قلوبكم، ترتفع درجاتكم، تحط خطيئاتكم، تصفو القلوب، يزال الوسخ الذي عليها، دمع العين ينزرف بالاستغفار، القلب يرق بالاستغفار، صحيفتك، صحيفة عملك التي تلقاها يوم القيامة تشرق وتنير بالاستغفار، يزال ما فيها من ذنب بسبب الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.